يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الأعزاء، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك عن الصحبة. الصحبة أمر يحتاج إليه كل أحد، لا يمكن للإنسان أن يعيش بدون صاحب، فإما أن يختار صاحبا يعينه على الخير ويذكره إذا نسي ويعينه إذا كسل ويتغاضى عنه إذا أخطأ، وإما أن يتخذ صاحبا يقوده إلى الدمار، يزين له المنكر ويدعوه إلى الشر. وقد أمر الله تعالى أفضل الخلق وسيد الناس باتخاذ الرفقة الطيبة والبعد عن الرفقة السيئة. قال جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اتخاذ الصاحب الطيب أمر ندب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وحث الأمة عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وهذا الحديث نهي عن مصاحبة الأشرار ونهي عن إيوائهم في البيوت وجعلهم ممن يخالطون الإنسان في طعامه وشرابه. لكن لو أن شخصا استضاف أناسا كفارا أو فسقة للدعوة، هل ينطبق عليهم هذا الحديث؟ لا، هذا الحديث الذي هو في الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يأكل طعامك إلا تقي، يعني لا يأكله أكل إكرام ومحبة. أما أن يأكله للدعوة ويزورك للدعوة وتكرمه للدعوة فهذا كله جائز. وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيز الوفد وهم كفار ويكرمهم ويحسن خلقه معهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث العظيم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس، خالق الناس بخلق حسن، خالق الناس جميع الناس المؤمن والكافر، لأن المؤمن قدوة يقتدى به في حسن خلقه، فهو داعية بأخلاقه الطيبة إلى الله. لكن في ميدان المعارك والجهاد ومع الذين ينفع فيهم الهجر تتغير الصورة. النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح بأنه مثل حامل الطيب، حامل المسك، من صاحبه نال خيرا، إما أن يعطيه وإما أن ينال من الرائحة الطيبة التي معه. ومثل الجليس السيء بنافخ الكير، من جلس إليه لم يستفد إلا رائحة كريهة، وربما يطير على ثوبه شرر يخرقه. وهكذا قرناء السوء. وقد رأينا في السجون أناسا دخلوا السجن بسبب مصاحبة الأشقياء، كانوا معهم فأوقعوهم فيما أوصلهم إلى تقييد الحرية والسجن والبعد عن الأهل والأصحاب، وتلك ثمرة من ثمار الصحبة السيئة في الدنيا، حيث يدخلون في سجن الدنيا. وهناك ثمرة أخرى سيئة، وهي الدخول في سجن الآخرة النار، نسأل الله العافية والسلامة. اسمعوا ماذا قال الله عن هؤلاء في القرآن: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لقرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قالت الله إن كدت لتردين، هذا الصديق السيء كاد أن يفسد هذا الرجل الصالح ولكن الله من عليه، وكم أفسد غيره من الناس فكانوا معه في سواء الجحيم. ولهذا قال هذا الرجل الصالح: ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. إخوتي في الله، إننا نعرف أن القرين السيء يمنع من الخير، يمنع من الخير ويهدي إلى الردى. هذا أبو طالب في سياق الموت، يأتي إليه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ولكن قرناء السوء الذين عند رأسه أبو جهل وعبد الله بن أمية يقولون: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أتحب أن تترك دين آبائك وأجدادك فيكون آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب؟ وكم اهتدى أناس إلى الخير وذاقوا لذة الإيمان ثم عادوا إلى قرناء السوء، وما لبثوا أن حركوهم وأزالوا ما في أدمغتهم من الخير وغسلوها بنتن الشبه والفساد، فانقلب أولئك إلى عادتهم القديمة وابتعدوا عما من الله تعالى به عليهم. ولهذا إخوتي في الله، فإن اتخاذ الصحبة الطيبة من أعظم النعم. انظروا إلى أبي بكر رضي الله عنه كيف أثر في صحبته، أسلم على يديه زبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وخيار الصحابة، كان تاجرا يخالط الناس يدعو بعمله وقدوته وأخلاقه الفاضلة، فأثر ذلك على رفقته وقادهم إلى الخير، وكانوا من قادة المسلمين الذين نفع الله بهم الأمة. إخوتي في الله، إن من أعظم ما ينبغي أن يهتم به المسلم أن يختار صاحبا طيبا يفضي إليه بشجونه ويتحدث إليه ببعض مشاكله ويقضي معه جزءا من وقته، يتوفر فيه أن يعينه إلى الخير وأن يحبب إليه عمل الصالحات وأن يقوده إلى الجنة. فإذا وجد ذلك هذه نعمة من الله تعالى. وعليه أيضا أن يبحث لأولاده عن رفقة طيبة تعينهم على الخير، ويبحث لزوجته عن امرأة صالحة أو أكثر من النساء الصالحات تعينهن على الخير، تعينها على الخير، تحبب إليها الأعمال الصالحة. نحن الآن نرى أن نساءنا عندما يذهبن إلى مجتمع صالح ويعودن نرى آثار هذا الاجتماع: صلاة في آخر الليل، صيام تطوع، البعد عن الغيبة ونحو ذلك، حفظ الأوقات، الحرص على هداية الأولاد. كل ذلك إنما كان بسبب الرفقة الطيبة، ونحن نشاهد أثر ذلك على أبنائنا. فإذا ذهبوا إلى الرفقة الطيبة رجعوا بأخلاق فاضلة، خدمة بالبيوت، بر للوالدين، اهتمام بالواجبات المنزلية، اهتمام بصلة الأرحام، اهتمام بالصلوات. لماذا؟ لأن هؤلاء قد أثرت عليهم الرفقة، الرفقة الصالحة التي تعلقوا بها. وانظروا إخوتي في الله إلى ما ذكره الله تعالى في القرآن الكريم في قصص كثيرة، كيف يتأثر الناس بالرفيق. في السجن يوسف عليه السلام أثر على المسجونين ودعاهم إلى الله، قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ولهذا فإني أذكر إخوة المشاهدين أن يهتموا بهذه الخصلة، وأن يكون لكل منهم أصدقاء يعينونهم على الخير ويدلونهم إلى الهدى، يبغضون المنكرات ويبغضون تضييع الأوقات. نحن نشاهد أن بعض الأصدقاء الآن ينادي صديقه يقول فلان نعم تعال نقتل الوقت، تعال نضيع الوقت. سبحان الله، وهل عند المسلم وقت عدو لا حتى يقتل، أو وقت مهين حتى يضاع؟ كل وقت المسلم يجب أن يستغله في طاعة الله، لأن عمره محدود والآخرة أمامه فسيحة فسيحة، وهي الجنة في الآخرة، بلاد الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وطريق الوصول إليها هو استغلال هذه الأوقات، استغلالها بالعمل الصالح بالإخلاص إلى الله تعالى. فإذا رزق العبد ذلك فقد رزق خيرا كثيرا. مشاهدي الأعزاء، في نهاية هذا اللقاء استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولتكن منكم أمة